طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إصابة جنديين صهيونيين بعملية دهس قرب جنين واستشهاد منفذ العملية. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، وشرطة الاحتلال تمنع حراس المسجد من القيام بعمله. بعد حملة القمع في نفح، الحركة الأسيرة تعلن تصعيد، والمقاومة تؤكد أن يدها على الزناد نصرة للأسرى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن جيش الاحتلال مساء الثلاثاء استهدافه سائقا فلسطينيا شمال الضفة الغربية المحتلة بعد الاشتباه بنيته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري. وذكرت صحيفة يديعة تحرنوت العبرية أن الفلسطيني اخترق حاجزا للجيش قرب مستوطنة مافودوتان جنوبي غرب جنين، فعجله الجنود بالرصاص فأصيب إصابات بالغة. من ناحيتها صحيفة هارتس العبرية أعلنت عن استشهاد الفلسطيني الذي استهدف جنود الاحتلال مركبته برصاص، الأمر الذي أدى إلى اشتعالها. مصادر فلسطينية أعلنت أن الشهيد هو عبود حمرشة من بلدة يعبد في جنين، وأدت العملية إلى إصابة جنديين. اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 160 مستوطنا بينهم طلاب من المعاهد الدينية اليهودية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وفي السياق، منعت سلطات الاحتلال حراس الأقصى الجدد من العمل وهددتهم بالاعتقال. وأكدت مصادر من دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال منعت 9 من الحراس الجدد للمسجد الأقصى من مزاولة عملهم في الحراسة الليلية تحت تهديد الاعتقال في حال عملهم دون الحصول على تصريح. وأضافت المصادر أن الأوقاف رفضت تدخل شرطة الاحتلال في شؤونها بعد مطالبات الأخيرة بكشف يضم أسماء جميع الموظفين الجدد، مؤكدة أن تعيين الحراس للمسجد الأقصى من اختصاص دائرة الأوقاف. ومنذ أحداث البوابات الإلكترونية عام 2017 ترفض سلطات الاحتلال منح الحراس المعينين حديثا تصاريح للعمل. ونبقى في القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وقامت قوات الاحتلال باعتقال الأطفال أمير البزلميط وأمير السلايمة وحمزة الجعبري، وتتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، من رأس العمود وسلوان جنوب المسجد الأقصى، لأنهم رفعوا العلم الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة. كما اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى فادي عليان عقب الاعتداء عليه بالضرب عند باب حطة أحد أبواب الأقصى، واقتحمت منزله في بلدة العيساوية وعبثت بمحتوياته. وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال على والدة الأسير مدحت العيساوي خلال اقتحام منزله في البلدة شمال شرقي المسجد الأقصى، وأجرت فيه عمليات تفتيش واسعة وحطمت محتوياته. يذكر أن الأسير العيساوي تحرر من الأسر منذ 4 أشهر فقط، وعادت سلطات الاحتلال اعتقاله منذ أيام. ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام كافة عند وقت الظهيرة، مطالبة بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش وتطبيق الاتفاق الخاص بالأسيرات في سجن الدامون، بما في ذلك وقف الهجمة ضدهم. يأتي ذلك في ظل حالة توتر شديدة داخل سجن نفحة عقب اعتداء قوات القمة على عدد من الأسرى بالضرب وإقدامها على عزل أعضاء في الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس، وذلك في خطوة انتقامية ردا على عملية طعن ضابط في السجن نفذها الأسير يوسف المبحوح انتصارا للأسيرات. زميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
إذن يمر هذا العام مذيلا بتوقيع جديد، ولم يكن مخطئا من قال إن استفزاز الأسرى استفزاز للمقاومة. ثقيلة على الكيان بدت هذه المقاومة بعدما أدخل الأسرى عمليات الطعن أسلوبا جديدا لانتزاع كرامة الأسيرات وحقوقهن. فمنذ عملية الثأر التي نفذها الأسير يوسف المبحوح وحالة توتر شديد تسود أجواء سجن نفحة مصحوبة بإغلاق كل السجون، وقد كانت إدارة نفحة نفذت حملة قمع كبيرة ضد الأسرى، نقل خلالها 3 أسرى إلى جهة مجهولة، وترك أسرى القسم 12 في الساحة مكبلين دون أغطية ولا ملابس في مواجهة البرد الشديد بمن فيهم من مرضى وكبار في السن، ما أرسى خشية حقيقية من وجود خطر على حياتهم. وإلى جانبهم نحو 80 أسيرا في القسم لا يعرف مصيرهم بعدما انقطع التواصل معهم. يضاف إلى كل ذلك الاعتداء بالضرب المبرح على 3 أسرى ونقلهم إلى المشفى.
الأمر الذي ينذر إما بأن هناك شيء مبيت من قبل مصلحة السجون إضافي لما فعلوه مع الأسيرات ومع قسم 12، وإما أن ذلك نابع من قلق إدارة السجون من أن تحدث ردة فعل أخرى من أسير آخر أو من قسم آخر، وبالتالي تتفاقم الأمور أكثر.
أما الأسير المبحوح فمصيره مجهول منذ تنفيذ عملية الطعن، إذ أعلنت جمعية واعد أنه في خطوة غير مسبوقة رفضت سلطات الاحتلال السماح للطواقم الطبية بزيارته، وحذرت من تعرضه للاستشهاد نتيجة ما يمارس ضده انتقاما منه. فحالة الاحتقان داخل سجن نفحة هذه المرة نوعية وحتمية، طالما لن تنفع الإضرابات والتهديدات للجم الانتهاكات بحق الأسيرات ولمعالجة أمر لا يمكن تجاوزه ولا تتم مواجهته إلا بالدم، ضرب الأسيرات وخلع حجابهن وعزلهن إفراديا خيارات ليست مطروحة بالمطلق أمام الكيان ولن تكون. وصلت عمليات الطعن إلى داخل السجون من أجل تعريف الاحتلال بالخطوط الحمراء، فقد أعد الأسرى أنفسهم لمعركة طويلة ومفتوحة. اعتداء إسرائيلي غير مسبوق أجيب أيضا برد غير مسبوق، فورا وسريعا وبقوة فعل الرد بغض النظر عن نتائجه، كما من المتوقع أن لا تنطوي الأوضاع على عملية طعن واحدة إذا تمادت مصلحة السجون في حملة القمع الراهنة. مخاوف الكيان دفعته إلى مصادرة أدوات الأسرى ومقتنياتهم، مخاوف تبدو في مكانها أمام حركة نضالية لا تعرف الوقوف صامتة، حالها حال المقاومة خارج السجون، وهي التي تعتبر ملف الأسرى أحد أعمدة النضال الوطني.
وفي ملف الأسرى أيضا، تواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال سياساتها التنكيلية بحق الأسيرات في معتقل الدامون. أعتدت قوات القمع التابعة لإدارة السجون على الأسيرات بالضرب والسحل وخلع الحجاب، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع الأسيرات من لقاء أهلهم. زميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
منذ الانتفاضة الأولى وسلطات الاحتلال تسعى للنيل من الأسيرة القيادية منى قعدان، رحلة اعتقال اختبرتها قعدان 6 مرات تعرضت خلالها إلى استهداف ممنهج من قبل إدارة مصلحة السجون تخطى الخطوط الحمراء كافة.
بتنا قلقين جدا جدا على حياتهم وعلى مستقبلهم وعلى أمنهم، سيما أن أختي الأسيرة منى قعدان مثلها كباقي الأسرى والأسيرات تعاني من الأمراض وتعاني من الحالة النفسية التي نعيشها جميعنا بالشعب الفلسطيني.
من طفلة جريحة برصاص قوات الاحتلال إلى نائبة ممثلة الأسيرات في معتقل الدامون، هنا تكمن معاناة أسيرة أخرى تقضي أطول فترة حكم بين الأسيرات 7 سنوات، والأسيرة شروق دويات تتعرض للتنكيل بعدما اعتقلت وهي جريحة في 17 من عمرها، وأصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 16 عاما.
لا، بالليل دخلوا عليهم ضربوهن واعتدوا عليهم وطلعوهن من الغرف بالقوة، وبعد هيك صارت يعني كثير اعتدوا على جميع البنات، يعني احتجن على الموضوع اللي صار، فالأسيرات جميعهم صار عليهم عقوبات غير الضرب والاعتداء وخلع الحجاب والأشياء هاي.
حالة من القلق والتوتر الشديد تعيشها عائلات الأسيرات في معتقلات الاحتلال، لسيما بعدما بدأت إدارة مصلحة السجون تسعى إلى فرض واقع جديد، وكأن برد الزنازين لم يكن كافيا لتبدأ بارتكاب سلسلة من الجرائم والاعتداءات بحقهن.
وحول استهداف الاحتلال للأسيرات في السجون، تقول الأسيرة المحررة والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار:
الوضع مقلق لدى الأسيرات، نحن نتواصل مع المحامين بتمكنوا يعني من زيارة جزء منهم مش جميعهم. سبب طبعا بهاي الهجمة الكبيرة هي محاولة إدارة السجون فرض شروطها من خلال سحب عدد من المنجزات اللي كانت قد حققتها الحركة الأسيرة والأسيرات بشكل خاص، واللي هذا بدأ على أثره القمع الأشد، لأنه سابقا طوال الوقت في محاولات طبعا لإجبار الأسيرات على أمورهم يرفضوها ويقوموا بخطوات احتجاجية. هذه المرة حاولوا أن يفرضوا على الأسيرات تنقلات دون رغبتهم وبتدخل من الإدارة، وواضح أنه هذا كان مقصود، لأنه تحديدا الغرفة اللي بيتم الحديث عنها، وبالمناسبة هي الغرفة اللي أنا كنت اللي عشت فيها في آخر سنتين باعتقالي، وبعرف كل الأسيرات يعني معرفة جيدة، هم من الأسيرات المحكومات أحكام عالية وأيضا تم استهداف كل الأسيرات عثر هذه الخطوة، قاموا بشكل عنيف إخراج الأسيرات خارج الغرفة وفرض تنقلهم. طبعا الأسيرات احتجوا ورفضوا ذلك ومن خلال الدق على أبواب السجن، وتم معاقبة كل الأسيرات يعني، وبالمقابل الأسيرات أخذوا خطوات احتجاجية. هي محاولة من إدارة مصلحة السجون لاستكمال مسلسل القمع الذي تمارسه بحق كل أسرانا، وهي رسالة أنه بدأوا بالأسيرات بهذه الوحشية لتكون عبرة للجميع. لكن في المقابل كان رفض الأسيرات لهذه الخطوات احتجاجهم من خلال التضامن، إرجاع الوجبات، الامتناع عن الخروج إلى الفورة، وتضامن كل الأسرى في كل السجون مع الأسيرات. هذا فرض على إدارة مصلحة السجون أن تعيد الأسيرات يوم أمس من العزل إلى السجن، لكن حتى هذه اللحظة لم نتأكد أنهم نزلوا على القسم. يعني تأكيد تم من المحاميات أنه جرى إعادتهم إلى سجن الدامون، لكن طبعا سجن الدامون يوجد لسه زنازين عزل خارج القسم. احنا نحاول انه نطمئن اليوم انه يكونوا الاسيرات عادوا الى القسم، هذا رقم واحد. والقضية الاخرى هو الغاء كل الاجراءات العقابية بحق الاسيرات المعزولات وبحق كل الاسيرات.
أكدت حركة حماس أن اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات في سجونه يمثل استفزازا للمقاومة. وخلال وقفة نظمتها جمعية وعد للأسرى أمام منزل عائدة الأسير يوسف المبحوح، قال القيادي في حماس مشير المصري أن قضية الأسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
إلا أن يتأر للأسيرات ويقول في سبيل الأسيرات نمضي في الأسر، في سبيل الأسيرات لا نبالي بالقمع والتنكيل والتغييب، في سبيل الأسيرات نقدم كل ما نملك من الدماء والمهج والأفئدة لتمضي هذه النخوة وهذه الرجولة وهذه الأصالة في الرجال في الأسود خلف قضبان العدو السجوني الذين لا يأبهون بسني الأسر.
سلمت سلطات الاحتلال جثمان شهيد الطبيب حازم الجولاني الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب باب المجلس في المسجد الأقصى في 10 أيلول سبتمبر الماضي، وتم التسليم قرب مقر قيادة الشرطة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث تم نقل جثمان مباشرة إلى مستشفى المقاصد. وأوري شهيد الجولاني في الثرى في مقبرة اليوسفية بحضور 38 شخصا فقط من ذويه بقرار من الاحتلال، ووسط انتشار مكثف من الشرطة التي منعت مشاركة الصحفيين أو أي مواطنين آخرين. بهذا الصدد تحدث معنا عماد الجولاني شقيق الشهيد لإذاعتنا.
زي ما شفنا الإجراءات كلها كانت فيها نوع من الانتقام من الأهل، حتى التوقيت اللي تم اختياره كان يعني تم اختياره بعناية من الشرطة إنه يكون في أكثر من ظرف ضد العائلة.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. إصابة جنديين صهيونيين بعملية دهس قرب جنين واستشهاد منفذ العملية. المستوطن يواصلون تدنيس الأقصى المبارك وشرطة الاحتلال تمنع حراس المسجد من القيام بعمله. بعد حملة القمع في نفخ الحركة الأسيرة تعلن تصعيد، والمقاومة تؤكد أن يدها على الزناد نصرة للأسر. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى خط أحمر محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وفيها سنتناول كتاب عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا للكاتب محسن صالح. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مصباح عبد ربه الناطق باسم جمعية واعد للأسرى، ولنتحدث معه أو نستمع له حول محورنا لهذا اليوم الأسرى خط أحمر. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفيها نتحدث عن الاستيطان في الخليل واستهداف أملاك المواطنين، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. سمعنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة من إصدارات نسلط الضوء على كتاب تحت عنوان عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا. هذا الكتاب من إعداد عباس إسماعيل وتحرير محسن صالح، ياسر علي ومريم عيتاني، وإصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. يعد هذا الكتاب جزءاً من سلسلة كتب مركز الزيتونة التي تحمل عنوان أولست إنساناً، وهي سلسلة تحاول تقديم صورة متكاملة لمعاناة الإنسان الفلسطيني الذي اغتصبت حقوقه وشرد من أرضه في وقت يتحدث العالم عن حقوق الإنسان وصيانة كرامته وحريته وحقه في العيش بسلام في بيته وأرضه، ولكنه يصم آذانه عما يحدث للإنسان الفلسطيني. أعزائي المستمعين، يتحدث كتاب عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا عن عنصرية الاحتلال بأسلوب علمي، بما في ذلك خلفياتها الدينية وتصريحات قادتها والممارسات الرسمية والشعبية بحق الإنسان العربي الفلسطيني، وخصوصا في الأرض المحتلة عام 1948. ويتناول الكتاب في أول فصوله الستة ارتباط مصطلح العنصرية بدولة إسرائيل، ويرى أن إسرائيل تمثل نموذجا فريدا للدولة والمجتمع العنصري سياسيا واجتماعيا وقانونيا بعد سقوط أنظمة وقوانين التمييز العنصري في القرن الماضي في كل من ألمانيا النازية والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا. مستمعينا الكرام، الفصل الثاني من كتاب عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا يستعرض الخلفية الدينية للعنصرية الصهيونية التي اعتبرها بأنها تكتسب مخاطرها من التماثل الذي أقامه آباء الصهيونية بين الانتماء الديني والانتماء القومي، وباعتبار اليهودية قومية ودينا، واستناد الحركة الصهيونية على هذه الخلفية في دعوتها إلى استيطان فلسطين من منطلق تعاليم الشريعة اليهودية التي تعني التمييز بين اليهودي وغير اليهودي في كل مجالات الحياة. أما الفصل الثالث من الكتاب فيتطرق إلى التصريحات العنصرية التي أطلقها عدد من الشخصيات الصهيونية تجاه العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص، ومنها شخصيات سياسية ومثقفون وإعلاميون وأكاديميون ورجال دين، وكنموذج على ذلك تصريحات وزير الإسكان الصهيوني السابق أوفي إيتام. الذي وصف فلسطيني 48 بالقنبلة الموقوتة والطابور الخامس والتهديد الوجودي كالسرطان. مستمعينا الكرام، يناقش الفصل الرابع من كتاب عنصرية إسرائيل فلسطيني 48 نموذجا مستويات العنصرية الصهيونية مدعمة بالوثائق والإحصائيات تجاه فلسطيني 48 من ناحية التمثيل الوظيفي والميزانيات والمستوى الشعبي القانوني وأحكام القضاء والتعليم. أما الفصل الخامس فيتناول فكرة الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين والتي تسببت منذ عام 1948 وحتى الآن بترحيل أكثر من 800,000 فلسطيني عن أرضهم من خلال أكثر من 30 مجزرة موثقة وتدمير 530 قرية فلسطينية. والفصل الأخير من كتاب عنصرية إسرائيل فلسطيني 48 نموذجا يستعرض الانتهاكات والاعتداءات التي تعرضت وتتعرض لها أماكن العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى منع رفع الأذان في عشرات المساجد ومواصلة منع دفن الموتى في كثير من المقابر الإسلامية وإجراء حفريات في الأماكن المقدسة في المناطق العربية وملاحقة الشخصيات القيادية الدينية ممن يعبرون عن آراء سياسية معارضة للسياسات الإسرائيلية.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأسرى خط أحمر محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد عملية طعن السجان في سجن نفحة؟ هل بدأ العد العكسي للتحرك من جانب الأسرى باتجاه حسم الأمور مع الاحتلال؟ ماذا عن عمليات المساندة في ظل دعوة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية للتحرك العام؟ اعتدت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على الأسرى في سجن نفحة ونقلت عددا من قياداتهم بعد عملية طعن نفذها الأسير يوسف طلعت المبحوح من قطاع غزة، حيث أدت عملية الطعن إلى إصابة ضابط سجن نفحة بجروح. وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي إن عملية الطعن تأتي انتقاما للأسيرات في سجن دامون، مشيرا إلى أن توترا شديدا وحالة استنفار تسود داخل السجون عقب الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها إدارة مصلحة السجون بحق الأسيرات. هذا وأعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية حالة الطوارئ العامة انتصارا للحركة الأسيرة، واعتبرت اللجنة الجمعة القادمة يوما للتصدي للاحتلال في ساحات المواجهة. وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الصليب الأحمر في غزة إن استهداف الأسرى داخل السجون لا يمكن أن يمر مرور الكرام. قراءة التصعيد الذي تشهده سجون الاحتلال من قبل الأسرى تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفة عسلية.
في ظل الهجمة المصعورة والشرسة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات المجاهدات في سجون الطغيان الصهيونية، هذه الهجمة الصهيونية المتمثلة بعزل بعض الأسيرات في الزنازين الانفرادية ومنع الزيارات ومنع إدخال اللوازم الضرورية لهن كنساء، جاء الرد من قلب سجون الاحتلال برسالة واضحة ومفهومة عبر سكين استطاع الأسير البطل يوسف المبحوح والذي لم يمضي على اعتقاله أكثر من عامين أن يغرسه في جسد أحد السجنين كرسالة بلغة الانتقام أننا لن نترك أسيراتنا فريسة لقمعكم وبطشكم. هذا البطل العشريني فعل ما لم تجرؤ عليه دول عربية تملك المال والسلاح لكنها لا تملك الرجال، تلك العملية البطولية من داخل الأسر تعيدنا بالذاكرة لأشهر معدودة لاستذكار نفق الحرية، وكيف قذف 6 أسرى أبطال بنظرية الأمن الصهيوني في المرحاض، تجعلنا على يقين أن العدو قد يستطيع أسر الأجساد ومحاصرتها، لكنه لم ولن يستطيع أسر الفكرة والعزيمة والرغبة في القتال حتى الرمق الأخير.
شكرا للزميل رأفت عسلية. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد عملية طعن السجان في سجن نفحة؟ هل بدأ العد العكسي للتحرك من جانب الأسرى باتجاه حسم الأمور مع الاحتلال؟ ماذا عن عمليات المساندة في ظل دعوة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية للتحرك العام؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نحن بانتظار أن ينضم إلينا الأستاذ مصباح عبد الرب الناطق باسم جمعية واعد للأسرى للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى خط أحمر. في الواقع نريد أن نتحدث عن أهمية عملية طعن سجان على يد أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، و يعني مدى اعتبار هذه العملية انتصار للأسيرات القابعات في سجون الاحتلال التي يعانين من ظلم السجان. وفي الواقع يعني أن ما قام به الأسير يوسف المبحوح من عملية طعن في سجن نفحة ليس بغريب عن نضالات الأسرى في سجون الاحتلال. نريد أن نتحدث أيضا عن الدوافع وراء عملية الطعن من قبل الأسير الفلسطيني والرسالة التي يريد إيصالها للاحتلال، وكذلك عن دعوات نصرة للأسرى وهي تدعو إلى التحرك إلى نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال، أهمية هذه الدعوات وهذا التحرك بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المساندة للأسرى على نطاق واسع، وكذلك التوقعات بعد عملية الطعن التي نفذها الأسير المبحوح في سجن نفحة وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد داخل سجون الاحتلال. كل ذلك سيكون ضمن حديثنا في هذا اللقاء. للأسف لم نتمكن من الاتصال بالأستاذ مصباح، لكن سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني بعد قليل. نرحب بك أستاذ صلاح الدين، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا بكم.
سيد صلاح الدين، طعن سجان على يد أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ما أهمية هذا الحدث وهذه العملية التي يعني نفذت انتصارا للأسيرات القابعات في سجون الاحتلال والتي يعانين من ظلم السجان؟
نتناول مسألة الأسيرات الذين أبدينا تحركهن في الفترة الأخيرة بشأن أو مطالب، طرحوا عدة مطالب على صعيد يعني وضعهم في السجن، تم نقل أسيرتين منهم اللي هم عن مناق عدان وشروق دويات ومرح بكير، تم نقلهم من سجن الدامون إلى عدة سجون، سجن جلبوع وسجن آخر، تم نقلهم بطريقة تعسفية جدا، وتم استهداف المنيرة الأسيرة منى قعدان بطريقة غير مليقة، إلى جانب الأسيرة شروق الدويات.
نعم.
وتم نقلهم بالطبع بطريقة تعسفية قوية جدا نظرا للمواقف التي اتخذوها والتي طرحوا بها عدة مطالب تهم كافة الأسيرات الموجودات في سجون الاحتلال. الاحتلال أراد إبعادهم عن يعني اللقاء أو التجمع مع باقي الأسيرات، ولذلك تم عزلهم في سجون أخرى. على فكرة هنا أعاد الاحتلال وتراجع عن القرار وأعادهم إلى سجن الدامون مجددا، ولكن المسألة عملية القمع ما زالت مستمرة إن للأسيرات أو للأسرى على حد سواء.
نعم.
الاحتلال لا يرحم في هذا الاتجاه، وهناك عملية تصعيد خاصة شاهدناها أنه بعد عملية نفق الحرية كان هناك عملية تصعيد من جانب أسرى الجهاد الإسلامي، اتجه أسرى الجهاد الإسلامي بعملية تصعيد من ناحيتهم، خضع الاحتلال لمطالبهم وعادهم للأقسام العامة أو أقسام تنظيم الجهاد، يعني لأنه كل تنظيم له قسمه في السجون. كان أراد سلطات الاحتلال عزل أسرى الجهاد عن باقي يعني وضعهم مع باقي الأسرى التنظيمات الثانية، يعني بده يبعد عملية التنظيم كل تنظيم على حدة. أسرى الجهاد تحركوا وحققوا مطلبهم وأعيد لهم ما طلبوه أنه بأقسام واحدة لأسرى الجهاد.
نعم.
ولكن ما زالت الأعمال التعسفية وما زال هناك عدة من مطالب على صعيد الأسرى، منها الاعتقال الإداري ومنها عدة أمور أخرى، خاصة مع دخول فصل الشتاء على الأراضي الفلسطينية.
نعم.
وكما يعرف أن كثير من السجون التي نسمع بأنها سجون هي غير مجهزة لمواجهة فصل الشتاء أو غير لائقة للعيش الآدمي، والأسرى يتعرضون دائما للإهانات. كما أن مسألة الاتصالات ما بين الأسيرات وأهلهم مقطوعة تماما.
نعم.
مقطوعة تماما، وكان هذا مطلب من قبل الأسيرات وحتى الآن لم يحقق.
طيب.
وما زالوا معزولين عن أهليهم.
طيب.
ولذلك عملية الطعن التي قام بها الأسير يوسف المبحوح بسجن نفحة ونال فيها ضابط السجن كان دعما لعملية الأسيرات، ليس فقط عمل يعني لدعم للأسيرات وحدهن بل للأسرى أيضا.
نعم. نعم.
مشان
طيب.
عملية تحريك ساحة لمسار الحركة الأسيرة داخل السجون.
طيب، يعني فيما يتعلق بما قام به الأسير المبحوح، هل ما قام به هو غريب عن نضالات الأسرى في سجون الاحتلال؟
لا، ليست المرة الأولى الذي نرى هذا النوع من العمليات. هناك في عملية سكب الماء الساخن، في سكب الزيت الساخن أيضا على السجانين، والمواجهة دائما هناك عمليات مواجهة ما بين السجانين والأسرى، ودائما الأسرى يتجهون إلى استهداف السجانين. نظرا هنا نقطة مهمة جدا علينا يعني التطرق لها، وهي أنه صحيح إدارة السجون تأخذ القرار، ولكن السجانين يخافون من قرارات إدارة السجون أكثر من الأسرة. نظرا لعملية أنه من يدفع الثمن بالسجن ليس إدارة السجون بل السجان نفسه، لأنه في تواصل دائما مع الأسير، والأسير دائما عندما يعني تؤكل حقوقه يتجه إلى استهداف السجان، وهذا ما يخافه السجانون داخل سجون الاحتلال.
نعم. طيب.
وهي ليست كما قلت ليست بجديدة.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن الدوافع من وراء عملية الطعن من قبل المبحوح، الأسير المبحوح، ما الرسالة التي يريد إيصالها للاحتلال؟
دائما الرسالة واحدة، إنه العمل الذي قام به يمثل كل الأسرة. وهنا علينا أن ننتبه لنقطة هامة جدا، إنه عملية الأسير المبحوح هو أسير جديد داخل السجون، يعني الآن له عامان في السجن، ليس من الأسرى القدامى. وبذلك عندما يتجه الأسير المبحوح إلى عملية الطعن، هنا يوجه رسالة من كافة الأسرى، ويحمل مطالب الأسرى، ويحمل عذابات الأسرى، ويتوجه بهذه الحركة لإلقاء الضوء على الوضع الذي يعيشه الأسرى. هناك رسالة للسجان، وهناك رسالة إلى أهله في الداخل.
نعم.
في الخارج. هنا كان الحديث جرى قبل أيام عن إجماع على تحرك فلسطيني لدعم الأسرى، وهناك مفاوضات بشأن قضية الأسرى، حتى الآن العدو الصهيوني لم يقبل بالشروط التي وضعتها المقاومة. وعملية الطعن هذه بصراحة وبصريح العبارة هي عملية موجهة للعدو، ليس على صعيد إدارة السجون فقط، بل على مستوى المفاوض المصري الذي يخوض المفاوضات أو الذي يقوم بالمفاوضات من أجل الأسرى الفلسطينيين ومن أجل أيضا رفع الحصار عن قطاع غزة.
طيب هناك دعوات نصرة للأسرى، وهي تدعو إلى التحرك إلى نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال، بالإضافة طبعا إلى تنظيم فعاليات مساندة للأسرى على نطاق واسع. ما أهمية التحرك في هذه اللحظة نصرة للأسرى؟
سبق أن كان هناك عدة تحركات بشأن قضية الأسرى، وحتى الآن كل هذه التحركات في كثير من الأحيان يعني وضعت حد لممارسات الاحتلال ودفعت وساندت قضية الأسرى ونضالات الأسرى التي يخوضونها داخل سجون الاحتلال. اليوم يأتي التحرك على أرضية أن العدو وبالرغم من كل الوعود التي أعطاها ما بعد عملية نفق الحرية والتراجع عن كل أعمال التعسفية تجاه الأسرى، حتى الآن بوعوده لم يلتزم بها. وكما سبق وقلت أن هناك مفاوضات بشأن عملية الأسرى، العدو لم يقدم أي تنازل، دائما يربط قضية الأسرى بقضايا أخرى، ولكن حتى الآن لا المقاومة قابلة بالشروط التي يطرحها العدو على صعيد قضية الأسرى. هناك يعتبرون ورقة الأسرى ملف على حدة، يريدون حرية الأسرى فقط، وهناك نقاط مطروحة بالمفاوضات على صعيد قضية الأسرى والتي تتناول الأسرى القدامى، والموضوع هنا أن العدو يرفض إطلاق سراح الأسرى القدامى، يعني الأسرى اللي قلهم بالأسر 30 و35 و40 سنة، العدو يرفض إطلاق سراحهم، والمقاومة مصرة على إطلاق سراحهم.
نعم. طيب سؤال أخير، ماذا نتوقع بعد عملية الطعن التي نفذها الأسير المبحوح؟ هل نحن مقبلون على المزيد من التصعيد داخل سجن الاحتلال باختصار؟
بالطبع نحن مقبلون على عملية تصعيد. إذا لم يستجب العدو إلى مطالب الأسرى وإلى مطالب المقاومة المتعلقة بالأسرى، هناك عملية تصعيد داخل سجون الاحتلال.
نعم.
والأيام القادمة حبلى بالأحداث.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني.
يا هلا بك،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا عن الاستيطان في الخليل واستهداف أملاك المواطنين مع الزميل علياء صالح وفقرة حديث الدار؟
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بئرا للمياه ومنزلا قيد الإنشاء للمواطن حمدي عبيدو في شمال شرقي بلدة حلحول في الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجمجمة في حلحول وشرعت في هدم البئر وأساسات منزل قيد الإنشاء بعدما فرضت طوقا عسكريا في المكان. وكانت قوات الاحتلال وضعت إخطارا بالهدم على أحد جدران الأرض العائدة للمواطن عبيد قبل نحو أسبوعين، ولم يعثر عليه صاحبها إلا بعد أسبوع من انقضاء مدة الاعتراض على القرار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
على مشهد الهدم والركام وضياع الأحلام والأماني، يستفيق المواطن الفلسطيني مجددا من دون أن يجد ما يحميه ولا حتى ما يعوض عنه الخسائر. وهذا بالتحديد ما حدث مع المواطن رمز عبيدو الذي عاثت جرافات الاحتلال في أرضه خرابا هنا بمنطقة الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول بالخليل، لتترك خلفها ركام بئر للمياه وأساسات لبناء قيد الإنشاء.
بطالبنا يا عم، احنا بنطالب السلطه الفلسطينيه تحط حد لهالشغله هذه، يعني اراضي فلسطينيه مش حاكمين عليها، اراضينا اللي من دمنا وقلبنا اشتريناها مش عارفين نحط فيها حصري. يعني شعب مسخم، شو نسوي؟ ها شو طالع بايدينا؟ هيهم اجوا هدوها وسحبوا حالهم وطلعوا، شو بدنا نسوي احنا؟ طب السلطه الفلسطينيه يعني شو قاعد بتسوي يعني؟
صحيح، يعني المفروض انه في حمايه،
في حمايه للشعب الفلسطيني، في حمايه لاراضينا كمان، مش يعني الاراضي هي بتتدهور كثير، هي في مش بس بالخليل، مش بس على الحول، في الظهريه، في يطا وسموع، وين ما كان لحد وقت يشعل شيء هذا.
قبل نحو أسبوعين كانت سلطات الاحتلال علقت على أحد الجدران إشعاراً بالهدم بقرار عسكري، ولم يعثر عليه عبيدو سوى بعد أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض على الهدم البليغة 96 ساعة، ولم يستلم القرار بيده. والآن تأتي سلطات الاحتلال لتنفذ الهدم بصلافة ضمن سياسات استهداف الأراضي وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة بمناطق جيم حسب تصنيف اتفاقية أوسلو. لم تنتهي فصول الهدم هنا، إذ شهدت بيت لحم وقائع اقتحام قوة عسكرية منطقة أم ركبة جنوب بلدة الخضر وأقدامها على تدمير منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع البليغة مساحته 200 متر، واضعة مدماكا جديدا في جدار الاعتداءات الاستيطانية على منطقة أم ركبة التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني للبلدة. وإلى الأراضي المحتلة عام 48 شقت جرافات الاحتلال طريقها بحماية قوات كبيرة من الشرطة لتهدم منزلا يعود للمواطن إسلام قشوع في مدينة الطيرة. وأوضحت المصادر المحلية أن الهدم تم دون إنذار مسبق بذريعة البناء دون ترخيص.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر عن هدم الاحتلال لبئر للمياه ومنزل قيد الإنشاء الشاملة شرقية بلدة حلحول في محافظة الخليل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
هدم جديد يطال منطقة حلحول، وهذا نموذج من عمليات الهدم المستمرة. كيف تابعتم هذا الموضوع سيد سهيل خصوصا في منطقة الخليل؟
يعني فعليا الهدم هو مجرد رسالة بأن هناك مناطق إسرائيل تنوي الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر، والهدم هو جزء من هذا من شكل من أشكال الاستحواذ. ما يقوله وما تقوله عملية الهدم بأن الاحتلال يخطط إلى السيطرة المطلقة على الشارع الالتفاف المسمى 60، وأقصد هنا على جانبي الطريق الالتفافي، حيث أن المنطقة التي تم الاستهداف فيها في عملية الهدم تقع بمجاورة الشارع الاستيطاني أو الالتفافي رقم 60، وبالتالي يعني هذا جزء مما يتم حاليا على شارع 60. يجري في مناطق توسيع هذا الشارع إلى الشمال من منطقة الحدث مثلا القريبة من بيت لحم، وهي الأعمال التوسع ستستمر في نهاية إلى منطقة الخليل على طول هذا الشارع، وهذا كله سيشكل يعني صورة لما يحدث في المستقبل. توسيع هذا الشارع سينذر عن تغيير شبكة الطرق في المنطقة وتحويل مسار السير الفلسطيني إلى طرق مغايرة، وهذا أيضا يتماشى مع مخطط الطرق الذي تم طرحه قبل حوالي شهرين لكل المخططات الجديدة من مثل شارع العروب وشارع عصيان أو شارع 60 الالتفافي وغيرها من الشوارع الالتفافية.
طيب سيد سهيل، في ظل هذا الوضع ما هو مصير أراضي المواطنين، حياتهم اليومية في ظل شق طرق جديدة التفافية لربما لصالح المستوطنات؟ كيف ستكون حياة الفلسطينيين في ظل هذا الوضع في المرحلة المقبلة؟
يعني شوف، الوضع لن يكون سهل، خاصة وأن هذه الطرق ستأتي على مئات أو آلاف الدونمات بحسب المنطقة التي تسير فيها. والمشكلة هي ليست فقط الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها لتوسيع الشارع، ولكن المناطق التي تتأثر تباعا بهذا التوسع. مثلا يعني أنا أقول بأن لهذه الشوارع سيكون لها منطقة حظر أمني، لن يتسنى للمواطن استعمالها، يعني ربما يسمح باستعمالها كمناطق زراعة في بعض المناطق ولكن ليس كل المناطق، وهذا بالتالي سيؤثر على آلاف الدونمات وسيؤثر في حياة العشرات من المزارعين الفلسطينيين، من يعني مزارعين العنب وغيرها من الأراضي التي تتواجد بكثرة هناك. فبالتالي يعني أنا أقول لك هي ضربة للحياة الزراعية وضربة للتحرك بشكل عام، لأنه لن يكون سهل الوصول إلى الأراضي، وحتى يعني سيكون دائما عرضة للعنف من قبل المستوطنين الذين أكثروا من تواجدهم في تلك المنطقة.
شكرا جزيلا السيد سهيل الخليلية، مسؤول ملف الاستيطان في معهد داريش، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومونا، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا.
احتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهن هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللاهن هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك يا شعب فلسطين